إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أنزل كتابه العظيم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية للناس وتقويما لعقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم. لو تمسكوا بهذا القرآن العظيم، يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، وقوله هي هو نعت لمنعوت محذوف، وتقديره للطريقة التي هي أقوم. فالقرآن يهدي للطريقة التي هي أقوم، هي أعلى وأعدل وأسد وأصوب. فالقرآن الكريم يهدي الأفراد ويهدي الأمم إلى أفضل طريقة وإلى أقوم سبيل في العقيدة، في الأخلاق، في العبادات، في الأعمال. حتى الفرد لو تمسك بهدي القرآن وتأثر بأخلاقه فإنه يكون على أقوم طريقة. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أخلاقه القرآن، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخلاقه، شمائله، بمعنى سلوكه وأسلوبه، كانت أخلاقه أخلاق القرآن، لأن القرآن يهدي لأفضل طريقة وأقوم سبيل. لو تمسكنا به يا عباد الله، لو تمسكنا به أفرادا وأمما لانصلح الحال وتغير الشأن. ولكن أين القرآن من حياة المسلمين؟ أين تمسكهم بكتاب ربهم؟ إن الله عز وجل ذكر عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يخبر الله عن نبيه أنه شكى إلى ربه أن قومه هجروا القرآن، وقد كان هذا حال العرب المشركين، حاربوا القرآن وكفروا به، وكانوا إذا سمعوا القرآن يرفعون أصواتهم كما قال الله عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا كانت الوصية، أن لا تسمعوا لهذا القرآن، لأن القرآن يغير قلوبهم، يغير عقائدهم، يغير دينهم، يغير حياتهم، وهم لا يريدون ذلك، يرغبون في البقاء على الشرك والوثنية والخرافة والإباحية وعلى الأخلاق الرذيلة وعلى الفواحش، ما يريدون تغيير الأخلاق والعقائد والسلوك، لأن القرآن يغير وهم لا يريدون التغيير. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا فيه يعني إذا سمعتم شخصا يتلوه ارفعوا الأصوات، وعليكم باللغط وبالصخب حتى يضيع صوت القارئ في هذا الضجيج فلا يسمع. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو عليهم آيات من الذكر الحكيم رفعوا الأصوات وأخذوا بالصياح والزعيق حتى لا يسمع، إلغوا فيه. وكذلك إلغوا فيه من ناحية أخرى، عليكم بإيراد الشبه على القرآن حتى لا تثق فيه النفوس ولا تطمئن له القلوب. عليكم بإثارة الشبه وإثارة الشكوك حول القرآن، حول عقائده، حول أحكامه، حول أعماله، أخلاقه إلى آخره، فلا تسمعوا لهذا القرآن لعلكم تغلبون. لأنكم إذا نحيتم القرآن فإنكم تغلبون المسلمين. إن استطعتم أن تلغوا القرآن وأن تحولوا بين القرآن وبين الناس وبين المسلمين فإنكم تغلبون، تغلبون المسلمين. وهذه خطة المشركين من القديم، من ذلك الوقت، يعرفون أن مصدر العزة ويعرفون أن مصدر القوة والتمكين عند المسلمين هو القرآن الكريم والتمسك بعقائده وأحكامه وأخلاقه. فإن حالوا بين القرآن وبين المسلمين فإنهم يغلبون، لأن المسلمين سوف يضعفون إذا تركوا القرآن، وهذا هو الواقع، أن الأمة الإسلامية إذا تمسكت بالقرآن وحكمت عقائد القرآن وأخلاق القرآن تقوى، لا يغلبها أحد ولا يطمع فيها عدو. وإذا أهملت وتركت القرآن ضعفت وتشتتت وتفرقت وذلت وطمع فيها أعداؤها. فإن قال قائل: وهل هذه الأمة هجرت القرآن؟ فالجواب مع الأسف الشديد أن كثيرا منهم بل أكثرهم هجروا القرآن، وإليك أنواعا من هذا الهجر. النوع الأول أنهم هجروا العقيدة الصحيحة التي نزل بها القرآن، وهي عقيدة التوحيد وإفراد العبودية لله عز وجل وترك الشرك. فإن الأمة الإسلامية ابتليت من مئات السنين بأنواع من الشرك والخرافات، المغالاة والغلو في الصالحين وفي الأولياء بل حتى في الأنبياء. فإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أو أدخلوا قبره في المسجد وعظموه وغلوا فيه وعبدوه من دون الله. فإن قلت كيف عبدوه من دون الله؟ نعم عبدوه من دون الله لأنهم يستغيثون به ويتبركون به ويذبحون له ويطوفون حول قبره ويطلبون منه المدد ويطلبون منه الرزق والولد، وهذا موجود ما ينكره أحد، ابتليت به الأمة من مئات السنين. وفي كل بلد تقريبا هناك ولي على قبره قبة عظيمة ومزار كبير يأتيه الناس من كل مكان لزيارته وللتبرك به، وربما تساق له القرابين، تساق له القرابين لتذبح في ساحة قبره تقربا إلى هذا الولي المزعوم. فيا عباد الله، هذا هو الشرك الذي حاربه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو. لا فرق بين عبادة اللات والعزى وبين عبادة الجيلان أو الرفاعي أو البدوي أو الديسوقي أو المرغني. من ذبح للات والعزى أو ذبح للبدوي أو للجيلاني فكله شرك. من ذبح لغير الله فقد كفر، والله عز وجل يقول في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، الصلاة والنسك لله عز وجل، فصل لربك وانحر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فتأمل في عقائد الناس ولا سيما في السنين المتأخرة، في القرون المتأخرة، كيف انحرف المسلمون هذا الانحراف الشديد وتركوا عقيدة القرآن. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن الكريم، خالفوه صراحة، أول أمر في كتاب الله عز وجل خالفوه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم لا تعبدوا غيره. وخالفوا أول نهي في القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة وفي القربة والطاعة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا قلت مدد مدد يا سيدي أحمد فقد جعلت هذا أحمد جعلته ندا لله، اتخذته إلها وندا لله عز وجل. من ذبح من استغاث من تبرك بغير الله عز وجل فقد اتخذ أندادا من دون الله عز وجل. فتأملوا يا عباد الله. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا أعظم شيء في القرآن، أعظم مقصد نزل به القرآن هجروه وتركوه وطرحوه، وهو الإيمان والمعتقد الصحيح الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل هذا المقصد بعث به كل نبي، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو المقصد الذي بعث به كل نبي، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما يدلك على الانحراف الشديد الذي وقعت فيه الأمة وضعفت بسببه وطمع فيها أعداؤها، أنه لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر قبل أكثر من 200 سنة، لما ظهر الشيخ والأمة على هذا الانحراف الشديد في زمن الدولة العثمانية، والدولة العثمانية بالمناسبة دولة الخرافة، لأنها ساعدت كثيرا على انتشار هذه الخرافات وهذا الشرك مع الأسف الشديد، وكانت تدعم شيوخ الخرافة وشيوخ الصوفية وتحارب العلماء الربانيين من أهل السنة ومن أهل العقيدة الصحيحة. لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعا الناس إلى التوحيد قامت عليه الدنيا، وقام عليه الخرافيون في كل مكان، واتهموه بالتهم الباطلة، من ذلك أنه يبغض الصالحين ويتنقص الصالحين، والشيخ رحمه الله بريء من ذلك كله، إنما دعا الشيخ إلى ما دعا إليه الأنبياء، دعا الشيخ رحمه الله إلى ما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، دعا الشيخ إلى ما أمر به القرآن، إلى عبادة الله وحده وإلى ترك الشرك والخرافات والبدع والضلالات. ولكن الأمة الإسلامية كانت قد تأصل فيها هذا الداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى طمع فيها الكفار فاستعمرت أكثر أراضيها، استعمرت يعني احتلت من قبل الكفار وأخذت، طمع فيها الكفار الفجرة لضعفها وذلها وبعدها عن كتاب ربها، ابتعدت عن هذا المطلب وهذا المقصد الذي هو أعظم مقصد في كتاب الله عز وجل. فهذا مثال واحد على هجر الأمة للقرآن إلا من رحم الله، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعيدهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، لماذا الحديث عن القرآن ونحن في شهر الصيام في شهر رمضان؟ لأن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فانأسب الحديث عن كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل الذي هو مصدر العزة والتمكين وسبب الرفعة والعلو والسعادة في الدنيا والآخرة، نحذر من هجرانه، من هجران العمل به والتأثر بأخلاقه والتأسي بأحكامه وأدابه، وكذلك نحذر من هجران قراءته وتلاوته آناء الليل وآناء النهار، ونحذر كذلك من هجران تدبره وتفهمه، لأن الله عز وجل أمر بتدبره. نحذر من قوله عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك من أعظم المقاصد التي نزل بها القرآن الأخلاق الكريمة، الأخلاق الكريمة يا عباد الله، أين المسلمون اليوم من هذه الأخلاق القرآنية؟ فإن القرآن يأمر بالصدق ويأمر بأداء الأمانة ويأمر كذلك بالمعاملة الطيبة ويأمر كذلك بالأخلاق الكريمة. أين الصدق والأمانة من حياة المسلمين اليوم؟ وقد تفشى فيهم الكذب والغش والاحتيال وأكل المال بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هي أخلاق الإسلام وأخلاق القرآن؟ إذا تعامل المسلم مع أخيه المسلم فإن القرآن يأمر بالصدق ويأمر بالأمانة والوفاء. أين هذه الأخلاق؟ وأخوك المسلم يكذب عليك ويغشك ويأكل مالك بالباطل ولا يتورع، وهو مسلم يؤمن بالقرآن وربما يتلو القرآن ولا يتورع عن أكل المال بالباطل وعن الاحتيال على المسلمين وعن مخادعتهم والكذب عليهم وعن غشهم. أين أخلاق القرآن؟ مع الأسف الشديد حتى أن بعض الناس يعتقد أن التعامل بالأمانة والصدق عند الكفار أفضل منها عند المسلمين. أي مستوى هذا وصل إليه المسلمون حتى يكون الكفار أفضل منهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين القرآن من حياتنا وسلوكنا وأخلاقنا؟ لن يمكن الله لنا ولن تعود العزة والتمكين والغلبة على أعدائنا إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا وتمسكنا به واعتصمنا به ولم نتخذه كما قال ربنا سبحانه وتعالى مهجورا. ومن أعظم الهجران لكتاب الله عز وجل الذي ابتليت به الأمة من القديم أيضا أنها هجرت أحكامه وتشريعاته، وهذا حصل من القديم من زمان العثمانيين أيضا حيث أدخلوا القوانين الوضعية وتركوا أحكام القرآن. ثم لما جاء الكفار واحتلوا بلاد المسلمين نحوا القرآن تماما وطبقوا قوانينه وتشريعاتهم الباطلة، ثم لما خرجوا من بلاد المسلمين لم يغير المسلمون، لم يأخذوا تلك القوانين ويلقون بها في الزبالات، وإنما عملوا بها وأقروها وقالوا الدستور والقانون. الدستور والقانون، دستورنا القرآن، ليس عندنا دستور آخر، هو كتاب الله عز وجل، وهو خير من القانون البلجيكي أو الفرنسي أو البريطاني أو هذه القوانين الباطلة التي وضعها الكفار. تركنا تشريعات القرآن وحكم القرآن واستبدلنا ذلك بهذه القوانين والتشريعات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يريدون أن ينتصروا على الكفار وأن ينتصروا على الأعداء، وهم قد تركوا القرآن في العقيدة وتركوه في الأخلاق وتركوه في التشريع وفي الأحكام، فمن أين يأتيهم النصر؟ من أين ينتصرون وهم قد تركوا مصدر النصر وسبب العزة؟ حتى أن شرذمة من اليهود أخذوا فلسطين وما استطاع المسلمون إلى اليوم أن يعيدوا شبرا واحدا منها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.